بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
وجوب احترام العلماء وتوقيرهم.
إخواننا الأكارم، نحن نعلم أن الله عز وجل كلفنا بأشياء، ومن هذه الأشياء أن يعظم بعضنا بعضا لمقتضيات دينية، يعني نعظم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نبي الله ورسوله، نعظم الصحابة الكرام لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظم آل البيت لانتسابهم للنبي عليه الصلاة والسلام، نعظم أهل القرآن لأنهم صاروا أوعية لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أمرنا شرع الله عز وجل أن نعظم العلماء وأن نحترمهم، أولا في قول الله تعالى بيان واضح لذلك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شيء واضح أن الله عز وجل بيّن أن الذين لا يعلمون لا يساوون الذين يعلمون. وكذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله تبارك وتعالى رفع الدرجات للعلماء. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل العلماء وأثنى على العلماء: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. نحن الآن أفراد الأمة، نحن الآن نسمع هذه النصوص، ماذا نفعل؟ عبوديتنا لله واحترامنا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واحترامنا لتقدير الله عز وجل في تفضيل العلماء، يجعلنا نخضع لهذه الأشياء ونقول: نحن نعظم من عظمه الله، ونحترم من قدره الله عز وجل. ثم إن الناس عندما يرون العلماء في آثارهم وفي نتاجهم وفي صلاحهم في أنفسهم أولا، وفي إصلاحهم للغير ثانيا، عندما نرى كل ذلك في العلماء، هذا يجعلنا نعرف لهم الفضل والتقدير والحق. يعني أنت لو رأيت إنسانا محسنا في ماله للناس، يساعد الناس في ماله، ينبغي عليك أن تعظمه وأن تحترمه، لا لأجل ماله لكن لأجل إحسانه. فالعالم الذي يعطي الناس من علمه ومن فضله ومن دعوته ومن يعني فكره، هذا أولى أن يعظم وأن يحترم، خصوصا إذا لاحظنا أيضا جانب العمل الذي يعمله في نفسه أولا، والذي يعمله لصالح الأمة ثانيا، يقضي وقتا، يبذل جهدا، يقدم علما، وينشر خيرا للأمة كلها. إذن هذا ينبغي علينا أن نحترمه وأن نقدره. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
انظر إلى هذه القواعد من أسس التربية الاجتماعية في دين الله عز وجل: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. انظروا أيها الإخوة، ويعرف لعالمنا حقه، يعني هذا فوق الإجلال، أن تعرف حق العالم عليك. يعني أنت ربما ترى إنسان كبير في السن وأنت شاب، أو إنسان ربما رجل وهناك من هو أكبر منه. ما هو الأدب الشرعي؟ أن تحترم وأن تجل هذا الكبير لأجل سنه. طيب رأيت طفلا صغيرا أيضا ترحمه أيضا، هذا تربية دينية. لكن إذا رأيت عالما ينبغي عليك أن تعرف له حقه. ما بكفي إخوانا إجلال والله كقلبي أو لا، أن تعرف له حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.
فللعالم حق الأدب معه والاحترام والتوقير والإكرام.
وطبعا إخواننا هذه الآداب أولا في الحضور والغيبة، ثانيا هي آداب قولية وآداب فعلية، وهي آداب تتعلق بالعلم وتتعلق بشخص العالم. هذه كلها أخوان أشياء ذكرها العلماء في كتب الأدب وكتب التربية.
وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي لا يؤدي العالم حقه،
سبحان الله،
كما برئ من الذي لا يجل ولا يوقر الكبير والذي لا يرحم الصغير.
نعم. ليس منا، ليس منا أيها الإخوة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة، ليس منا. وانظروا عندما يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من صنف من الناس، ليس منا، ليس هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإجلال الكبير حق سنه لكونه تقلب في العبودية لله تعالى أمدا طويلا، ورحمة الصغير حق تابع لحداثة سنه، فهو موضع الشفقة والرحمة.
وانظروا أيها الإخوة عندما نحقق هذه القواعد في علاقاتنا الاجتماعية، في البيت هناك رحمة للصغير وهناك احترام للكبير، فالكبير يبدأ ويرحم الصغير، ثم بعد ذلك يتشرب الصغير من الكبير الاحترام والأدب، فيقوم الصغير باحترام الكبير. انظروا إخواننا إلى هذه التربية داخل البيت. يعني الآن الأخ الأصغر يحترم الأخ الأكبر، والبنت الصغرى تحترم البنت الكبرى، وهكذا. انظروا إلى هذا الأدب. بالمقابل الكبير يتحمل مسؤوليته على أنه كبير في البيت. ورحم الله ذاك الزمان الذي كان الكبير له مكانته وفضله، وكان بالمقابل يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه. إذن هذه أسس. ثم انتقل بعد ذلك إلى مستوى الحي، نرحم الصغير ونوقر الكبير، ثم نذهب إلى العمل فنرحم الصغير ونوقر الكبير، ثم ندخل المسجد فنرحم الكبير، فنرحم الصغير ونوقر الكبير. إذن هذه آداب اجتماعية ينبغي أن تصحبنا في حياتنا كلها.
أما حق العالم فهو تابع لحق العلم الذي رفعه الله تعالى به درجات على غيره،
بغض النظر عن سنه. يعني ربما يحمل العلم من كان شابا، وربما يحمله من كان صغيرا. يعني الآن لو جاءنا طفل وقال لك: أنا عمري 12 سنة وأحفظ القرآن كله، هذا نجله بغض النظر عن سنه. يقول لك البعض: أن أدي أولادنا. لا، لا يقاس هذا الولد بأولادك. هذا الولد حفظ القرآن، هذا الولد يطلب العلم، إذن معناه صار له ميزة. وطبعا إخوتي الأكارم، اليوم نلاحظ بعض الناس إذا رأوا طالب علم في الطريق، خاصة إذا كان صغيرا، يعني يلبس لباس جلابية وطائي، ماذا يفعلون به؟ يستخفون به ويستهزئون به. ليه؟ لأنهم يرون هذا المظهر. هل هو عمليا هنا يعني البعض من السفهاء يفعل ذلك لقصد إهانة الدين والعياذ بالله؟ يعني يرون طفلا صغيرا بهذا اللباس أرادوا أن يستخفوا بالدين فاستخفوا بهذا الطفل. لا، في بعض الناس من البسطاء ليس قصده إهانة الدين، لكنه يرى أمرا غريبا، يعني فعلا طفل عمره 12 سنة لابس جلابية وطائية، شيء غريب، فهم ماذا يفعلون؟ يتعاملون مع هذا الشيء الغريب، لكنهم لا ينظرون إلى أثر ذلك على الطفل، أنه الآن ربما يزهد في طلب العلم الشرعي، وربما ينفر من هذا اللباس، وربما يشعر أنه أنقص من الناس، وبالتالي مع الأيام يشعر بفتور في همته في طلب العلم. من السبب في ذلك؟ هؤلاء البسطاء من الناس. يعني أنت الآن ترى رجلا كبيرا يرى طفلا صغيرا فيستهزئ به لأنه يلبس اللباس الإسلامي الجلابية والطائية وكذا وكذا، وربما يناديه بألقاب فيها سخرية. هو عمليا يرى أن يتعامل مع هذا الطفل الذي يلبس لباسا غريبا، لكن هو لا يعرف أثر ذلك على الطفل، بينما الإنسان أيها الإخوة ينتبه لذلك ويقول هذا طفل لا كالأطفال، أطفالنا يلعبون ويلهون، أطفالنا يشتغلون فيما يضر ولا ينفع، بينما هذا الطفل أقبل على الكتاب العزيز حفظا، وعلى السنة أيضا حفظا، وعلى العلم وعيا، فصار طالب علم وهو في سن صغيرة. ثم بعد ذلك أنا أقول هذا الطفل لما كنت أنا بسنه لم أكن أعرف شيئا مما يعرفه هذا الطفل. أنا لم أقبل على المساجد إلا لما كبرت بالسن، وهذا العلم الذي يقرأه هذا الطالب الآن أنا لا أعرفه، بين يديه كتاب الفقه والعقيدة وكتاب التفسير والنحو وما شابه ذلك، أنا الآن لا أعرف هذه المسائل، لذلك أنا أنظر إلى عظمة هذا الطفل الذي يحمل العلم. فإذا صار شابا وصار عنده شيء من المكنة في العلم عرفنا له الفضل، ليس فقط بالاحترام القولي، بل عرفنا له وقدمناه على أنفسنا إمامة وخطابة وتدريسا، وبعد ذلك استفدنا منه وجلسنا في مجلسه. مساكين بعض الناس إخواننا يعني لا يقبل أن يجلس في درس شاب أصغر منه في السن، إنه والله بنسمع دروس قد أولادنا. طيب هذا الآن قد أولادك، هذا عم يتكلم بالعلم، هذا عم يحكي الآن علم صحيح، اسمع العلم الذي يقوله. طيب أنت الآن قبل أن تحكم أنه قد أولادك الآن اسمع ماذا يقول، تجد عنده علما لا تعرفه أنت. ولقد ذكر الله عز وجل ذلك على لسان إبراهيم عندما قال لأبيه، ماذا قاله؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أبوه ماذا قال له؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. انظروا إلى أدب إبراهيم في الخطاب، وانظروا إلى جفاء آزر في الرد على إبراهيم. إبراهيم يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هناك ماذا قال له؟ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني أقل ما يكون قل له يا بني، أقل ما يكون، لا، قال له يا إبراهيم، كأنه ليس بينه وبينه صلة.
قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي رفعا عاما لكل مؤمن على حسب إيمانه. ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفعهم درجات على غيرهم بسبب ما آتاهم من العلم.
سبحان الله.
وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتواضع لمعلم العلم والأدب معه. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه.
ما شاء الله. وتواضعوا لمن تعلمون منه، في رواية أيضا ولينوا لمن تعلمون منه، لينوا لمن تعلمون منه، يعني لتكن علاقتكم معهم علاقة لينة. إذا أمر فأطع، وإن تكلم فاسمع، وإن فعل شيئا فاتبع، وهكذا. لينوا لمن تعلمون منه، وأيضا تواضعوا لمن تعلمون منه. ومن التواضع أن تقبل عليه وأن تعترف له بالفضل، ومن التواضع أن تجلس في حلقته قريبا منه، ومن التواضع أن تعلن انتفاعك به، وأيضا وأن تذكر ذلك بشكر صريح له: جزاك الله خيرا، والله استفدنا منك وتعلمنا منك الكثير. هذا أيها الإخوة لا يفعله إلا متواضع. مسكين المتكبر، المتكبر إخواننا يستفيد وينتفع، وربما يحفظ الكلام، وربما ينقله في المجالس، لكن ليس عنده قدرة أن يعترف أن هذا العلم تلقيته من فلان. عجيب، بعض الناس إخواننا بيسمع العلم من شخص، وربما يحفظه، وربما ينقله، وربما في المجالس يردده، لكن لا ينسبه إلى العالم. يعني لا يعلن أنه انتفع والله بفلان، إن والله أنا الآن أحضر درس فلان وأستفيد منه، جزاه الله خيرا. وإذا جلس معه أيضا لا يعلن ذلك. هذا أيها الإخوة يذهب بركة العلم، هذا يذهب بركة العلم. بركة العلم أن تنسبه إلى أصحابه، هذا من جهة، وأن تعرف لصاحبه فضله في ذلك.
التحذير من الاستخفاف بالعلماء العاملين وعدم المبالاة بهم.
سبحان الله إخواننا، هذه القضايا حقيقة من الأشياء الهامة التي ينبغي علينا أن ننتبه لها. يعني أن يعرف كل واحد منا نوع الصلة التي بينه وبين دين الله. يعني دين الله أيها الإخوة مو بس صلاة وصيام وكذا، كل ما يتصل بالدين فهو معظم. يعني عندما تجد كتابا فيه علم، يعني هذا الكتاب الآن فيه علم، فيه فقه، فيه حديث، فيه تفسير، هذا الكتاب صار معظما، الورق هذا صار معظما، صار تحمله بطريقة خاصة فيها تعظيم، تضعه بطريقة فيها تعظيم. ليه؟ لأنه حوى شرع الله عز وجل. فما بالك بهذا العقل، بهذا القلب، بهذا الشخص الذي حمل هذا العلم وارتفع به وعظمه الله عز وجل. يعني الملائكة الآن لما رفع الله آدم ماذا قال لهم؟ قال: إني أعلم ما تعلمون. ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. فعلمنا أن سبب التكريم الذي كان لآدم كان بالعلم. بماذا رفعه الله؟ بالعلم. طبعا إلى صفات أخرى أيضا تذكر، لكن كان العلم من أشرف هذه الصفات. وبين للملائكة فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأيضا آدم لا علم له إلا ما علمه الله. فعندما اختار الله آدم ليكون وعاء لعلم خاص يعلمه الله إياه، كان التفضيل لآدم. وكذلك أيضا يعني الملائكة أيها الإخوة المخلوقة من نور، وهم مخلوقات شريفة ومفرغة للعبادة، اعترفوا لآدم بالفضل لما صار أعلم منهم. طيب نحن الآن فيما بيننا، كلنا خلقنا من تراب وكلنا من لحم دم، فعندما يكون هذا الإنسان المساوي لنا في أصل المادة وعاء لعلم الشريعة، لا شك أنه صار متميزا علينا، ويجب علينا أن نعترف له بهذا التميز، وأن نعلن ذلك بألسنتنا، وأن نعلن ذلك بسلوكنا وبقلوبنا. طيب الآن إذا عظمنا العالم أيها الإخوة واحترمنا العالم، من المستفيد من ذلك؟ أنا الآن إذا احترمت العالم وعظمته وأجللته، من المستفيد؟ العالم. يعني أنا الآن مثلا جلست مع شيخي وتأدبت معه، شو استفاد شيخي؟ ولا شيء، وإنما المستفيد أنا. أنا عندما أتأدب مع العالم أنا الذي أستفيد، أنا الذي أنتفع أيها الإخوة، وهذه فكرة هامة. وأنا عندما أسيء الأدب مع العالم أنا الذي أتضرر بسوء الأدب مع العالم. الفائدة الأولى أنني أعظم من عظمه الله، وهذا نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. الشيء الثاني أنني عندما أعظم العالم أزيل الكبر الذي في نفسي الذي يحول بيني وبين الاستفادة منه. ثالثا عندما أحترم العالم سأكون قريبا منه وأكون محبوبا إليه، وهذا أدعى إلى أن ينفعني بعلمي وإن يقربني إليه، وعندها أكون أكثر فائدة منه. رابعا أنا عندما أجل العالم سأقتدي به ويسري في حاله، وهذا أيضا أدعى إلى الاستفادة العملية من العالم. إضافة إلى كل ذلك أيها الإخوة، أنا عندما أحترم العالم أنا حقيقة أعظم الدين، أعظم ربنا عز وجل، أعظم الشريعة. والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن عندما أعظم العالم أنا أقوم بعبادة لله وأمارس سنة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعل أمرا ينفعني في ديني ودنياي وآخرتي، ينفعني في ديني ودنياي وآخرتي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.